كل مورد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى ولاة التجريد، وكان هذا في الثالث أو في الثاني من شعبان للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. الثالث ها؟ في ليلة الثالث. وكانت هناك يعني بعض المواضع التي لم يستوفي الرد عليها في آخر مجلسين من الكلام الذي استمعنا إليه بصوت الداعية محمد حسان. وكان من هذه المواضع مما قد كنا استمعنا إليه في الدرس قبل السابق ما قاله يعني حينما قسم المتكلمين في سيد قطب إلى ثلاثة أقسام. فذكر يعني في القسم الأول أنهم الذين يعني مسحوا بسيد قطب الأرض أو الحد تعبير يعني. ثم قال مش هأذكر أسماء. عشان يعني ما نجرحش يعني يقصد حتى لا نجرح. ما انا مش عاوز يعني ما انا بقول مش عارف بلاش تجريح يعني فمش عاوز اقع في التجريح اللي هو التجريح مش هو التفنيش يعني يفنشك يعني يديك كارت احمر يطلعك خالص من السلفية. يعني هكذا بليه بهذه اللكنة العامية يعني الشديدة الركاكة الذي يفهم من هذا الكلام الأول وهم إيش؟ يعني أن حسان يطعن في علم الجرح والتعديل على إطلاق كلامه في هذه العبارة يعني لا يرى لأحد حقا في أن يخرج أحدا من السلفية أي أن يبدعه وهو يعني كأنه يمدح نفسه لأنه لا يفعل هذا، إنه لا إيه يعني هو إيه ليس على سبيل هؤلاء، فهو إيه لم يذكر أسماء هؤلاء الذين هو يعني يتهمهم بالغلو في جرح سيد قطب، وأنه لم يصنع صنيعهم يعني لن إيه يعني لم يعطيهم الكرت الأحمر الذي يخرجهم به عن يعني السلفية عن هي الحد تعبير. هو بيقول يعني إيه يعني نحن لا نريد التجريح ولا نريد التفنيش، وفسر التفنيش بأنه إيه يعطيك يعني ورقة خروج من إيه من المنهج السلفي. فقال ومن من الذي يعني يعطي لنفسه الحق يخلي نفسه بواب أو حارس السلفية أو واقف على البوابة، أنت ادخل تبقى سلفي وأنت اطلع بره ما تبقاش سلفي، مين اللي يديك الحق ده؟ يا أخي شيء غريب جدا يعني ما آخر مقال. طيب ف يعني أردوا على حسان فنقول له الذي له الحق في يعني أن يبدع خلالا أو علانا وأن يخرجه من إيه من حيز أهل السنة أي من السلفيين هم العلماء الذين حملهم الله عز وجل هذه الأمانة كما قال سبحانه في حق أهل الكتاب. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالميثاق مأخوذ على أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا الحق وأن يبينوا من إيه من يخالف هذا الحق أو أن يعني يظهروا للناس أمر من يخالف الحق. وليس هذا من باب أنهم يعني يخرجون أو يدخلون من يعني يشاءون بغير ضابط ولا رابط كما يعني يصور حسان، ولكن هم وكما يعني بين الأئمة من أهل الجرح والتعديل أو من علماء الجرح والتعديل إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. فنحن نقول لحسان إن الله عز وجل أعطى لأهل العلم الحق في أن يحذروا عباد الله من أصحاب الأهواء الذين يفتون في دين الله بغير علم، على أن يكون هذا التحذير مبنيا على الدليل والبرهان ولا يكون يعني تحذيرا مبنيا على الأهواء الشخصية أو على الخلافات الدنيوية. ومن أجل هذا يعني دون أئمة الجرح والتعديل في مصنفاتهم وفي مصنفات الحديث ومصنفات الجرح والتعديل ضوابط هذا العلم، علم الكلام في الرجال، وعلم تبديع المخالفين لأصول أهل السنة. ونقلوا الإجماع على وجوب التحذير من أصحاب البدع ومن أهل الأهواء، وأن العالم الرباني الذي آتاه الله البصيرة والعلم النافع يجب عليه، لا نقول يجوز، لا يجب عليه أن يبين أحوال الزائغين عن السنة، وأن يبدعهم وأن يخرجهم عن المنهج السلفي، أو يعني على حد تعبير حسان. هذه الإجابة على على استنكار حسان. وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بابا بعنوان بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، أن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل ثم استدرك على نفسه أو عقب قائلا بل واجب، وأن جرح الرواة بما هو فيهم من مخالفة أو من بدعة أو من حفظ أو من كذب جائز بل هو واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة. وكذلك عقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علوم الرواية بابا بعنوان وجوب تعريف المزكي حال المسؤول عنه، وجوب تعريف المزكي، أقصد المزكي أي العالم الذي له حق التزكية أو التجريح، أن يزكي فلالا أو أن يجرحه، أنه يجب عليه أن يبين حال من يسأل عنه إما تعديلا أو تجريحا، وبهذا نفهم أن المزكي هذا أي أن العلماء أئمة الجرح والتعديل هم الذين لهم هذا الحق في أن يعدلوا فلانا أو أن يجرحوا فلانا بالأدلة، بالكلام المفسر الواضح الذي عليه البينة. هذه إجابة مختصرة لما طرحه حسان في هذا الكلام الرقيق الذي قرأناه الآن من حيرة، وكانه عنده حيرة من لما صدع العلماء بالتحذير من أهل البدع في هذا العصر، سواء من الذين ماتوا أو من المتصدرين للدعوة في هذه الأيام، كأنه أصابته البلبلة، وكأنه ما اطلع على عشرات المصنفات التي ألفت في القرون السابقة والتي احتوت على مئات بل آلاف من أقوال العلماء في التحذير من المخالفين بأسمائهم. فمن الذي أعطى، نحن نسأل حسان الآن، من الذي أعطى الحق لابن أبي حاتم أن يؤلف كتابه الجرح والتعديل، وأن يذكر فيه مئات من الرجال بما هو فيهم من جرح أو من بدعة، ومن الذي أعطى الحق أيضا الإمام أحمد أن يذكر نحو هذا في سؤالات أصحابي لهم أو في كتاب العلل ومعرفة الرجال. طيب، وكذلك من الذي أعطى الحق للبخاري أن يصنف كتابه في الضعفاء، وكذلك النسائي، ومن الذي أعطى الحق للعقيلي أن يؤلف كتابه في الضعفاء أيضا، ومن الذي أعطى الحق لابن عدي أن يؤلف كتابه الكامل في الضعفاء. فهل كل هؤلاء الأئمة يعني على حد تعبير حسان قد أعطوا يعني كرتا أحمر لمن جرحوهم، ها؟ وعلى تعبير حسان فنشوهم؟ والله ما يقول هذا عالم يعني شم رائحة العلم، لا نقول يعني مجرد يعني أنه يعني يكون حتى اطلع فقط ولو مرة واحدة على مثل هذه المصنفات وعرف ما فيها، كيف يقول مثل هذه العبارة؟ يعني أحسنت، بارك الله فيك، ونحن يعني نرد عليه بكلامي أيضا. من الذي أعطاه الحق الآن في مثل هذا الدرس أن يتهم طائفة من العلماء بأنهم من ولاة التجريح؟ أليس هذا من الجرح؟ وإذا هو لما هو الآن اتهم هؤلاء بأنهم من ولاة التجريح، ولكنه على حد كلامه في العبارة السابقة هو لم يذكر أسماء، لا يريد أن يذكر أسماء لأنه لا يريد أنه يعني يسير على طريقة هؤلاء، وكان العلماء الذين ذكروا أصحاب الأهواء بأسمائهم ابتدعوا شيء ما فعله من قبله من العلماء. كل هذه المصنفات الجرح والتعديل التي احتوت على آلاف الأسماء من المجروحين يعني ليس لها أي قيمة عند حسان على حسب عبارتها، لأنه هو الآن لا يرضى أن يكون لأحد الحق أن يجرح فلانا وأن يخرجه عن دائرة أهل السنة. يقول من الذي أعطى الحق لهؤلاء؟ وكلامه هنا على الإطلاق واضح؟ ها؟ قوي بيه؟ ها؟ طيب، والآن ماذا قال؟ قال عشان ما نجرحش، انا مش عاوز، انا بقول بلاش تجريح البتة، احنا الان نحاسبه على عبارته، وحتى لو قال بلاش غلو في التجريح سنسلم ده، ولكن احنا الان نريد ان ايه ان ندقق في عبارات هذه، ان هو الان يستنكر على اطلاق، يقول انا مش عاوز اقع في التجريح. اللي هو التجريح، ايه هو التجريح عنده اللي هو بيستنكره؟ اللي هو التفنيش. ايه هو التفنيش على حد تعريفه؟ انه يديك كارت احمر يطلعك بره السلفية. مين اللي يدي لنفسه الحق يخلي نفسه بواب على السلفية على الاطلاق؟ هذا والان مقيد بقى لا غلاء ولا غير غلاء، والان على حد عبارته هنا اطلق القول ان ليس لاحد الحق أن يخرج أحدا عن دائرة السلفية وعن دائرة أهل السنة. ما لأحد الحق أن يفعل هذا على حد عبارته هنا، واضح؟ وقال من الذي أعطى الحق لك أن تخرج فلانا عن السلفية؟
الكلام يجيب الأحسن من عميق
ويحاول إلى الفصحى
بعد
ما يسمع الأجانب آتي محمد ولا يسمع. أحد إخوانكم وقع عبد الله الأندونيسي مش كذلك، يعني يطلب أن نترجم لغة حسان العامية إلى اللغة الفصحى العربية حتى يفهمها الأجانب، لأنهم لا يحسنون اللغة الركيكة العامية التي يتكلم بها حسان. نعم، جزاك الله خيرا على طلب الكاس. يعني والآن حسان يقول إيه؟ يقول يعني معنى كلامه باللغة العربية أننا لا نريد أن نجرح أحدا، وليس لأحد الحق أن يجرح فلانا أو أن يخرجه عن دائرة السلفية. من الذي أعطى لكم الحق أن تفعلوا هذا؟ على الإطلاق الكلام هنا على الإطلاق. هذا كلام باطل من كلام. يعني هو الآن لو الحق أن قد أغلق أنت تعتقد صحة هذا الكلام؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني الآن على حد كلام هؤلاء كل فرد يتكلم في دين الله كما يحلو له دون أن يجد من يوقفه عند حده، هكذا تصير فوضى. وكأن يعني العلماء الذين حذروا من أهل البدع والأهواء يعني حذروا منهم لعصورهم فقط. كيف هذا؟ يعني الآن الصحابة تكلموا في بعض أهل الأهواء في عصرهم، ها؟ أسلم تكلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه في القدرية في معبد الجهني، وتكلم عبد الله بن عباس في بعض رؤوس الخوارج، ثم في القرن الذي يليه في زمن التابعين تكلم الأئمة محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب و يعني وتكلم غيرهما من أئمة التابعين. طيب في القرن الذي في القرن مثلا الثاني وفي القرن الثالث كان الإمام أحمد رحمه الله، وكان كذلك الشافعي تكلم مثلا في حفص الذي كان يسميه حفص القرب القدر، وتكلم في غيره، وكذلك الإمام أحمد تكلم في الحارث المحاسبي، وتكلم في يعقوب بن شيبة الذي كان من أئمة علم العلم الحديث، وقال عنه كما نقل هذا الذهبي في السير مبتدع صاحب هوى لأنه وقع في الوقف في خلق القرآن. طيب. وفي كل قرن ما زال الأئمة يتكلمون. لو كان هذا الكلام لو كانت هذه القاعدة صحيحة ما كان هناك حاجة لمثلا لمثل العقيلي أو لمثل ابن عدي أن يؤلف في الضعفاء، وكان عليهم أن يكتفي مثلا بمصنفات من سبقها نحو ابن أبي حاتم ونحو البخاري، هما كان متأخرين عن البخاري وعن ابن أبي حاتم، وكثير من الرجال اللذان ذكرهما في كتابيهما قد تعرض لذكرهما البخاري وابن أبي حاتم. ولماذا لم يكتفي بكلام البخاري وابن ابي حاتم مثلا؟ وتوالت القرون والعلماء في كل قرن. يعني علماء طبعا اتكلم عن علماء السنة لا عن علماء اهل البدع، متفقون على هذا الاصل الذي عنون له البعض في كتب الاعتقاد بإن بالتحذير من المخالف والتحذير من اهل البدع او نقد الرجال او تبيين احوال الرجال، ها يعني كما يطلق على كتاب الجوزجاني يطلق عليه احوال الرجال، وسمي ايضا بالشجرة، ها ولذلك كما بينا في اول درس او في ثاني درس نقلنا بعض نصوص العلماء في نقل الاجماع، كانوا نقلوا الإجماع على وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء، ولم يقيدوا هذا بزمان، حتى وصلنا إلى القرون الأخيرة فكان هناك الشوكاني، وكان هناك الأمير الصنعاني، وكان هناك صديق حسن خان، وكان هناك غيرهم من أئمة السنة تكلموا وبينوا حقيقة بعض المخالفين في زمانهم من أهل الأهواء. وصلنا إلى الشيخ أحمد شاكر، آخر علماء الحديث من أهل مصر، تكلم وجرح بعض الرجال من المخالفين لأصول أهل السنة. وللشيخ أحمد شاكر مقال يعني يعد مقالا نادرا، سماه بالإيمان قيد الفتك، وقد نقلت هذا المقال في الطبعة الجديدة أو الطبعة الأخيرة لكتاب دفع باب الجائر الصالح. هذا المقال قام فيه العلامة أحمد شاكر بجرح حزب الإخوان المسلمين، عقيب مقتل النقراشي عليكم السلام ورحمة الله، وزير مصر في ذاك الوقت لما قام أحد شباب الإخوان باغتياله. فكتب الشيخ أحمد شاكر هذا المقال واتهم، ولم يتهم هؤلاء بالتبديع فقط، بل ذهب إلى أن أصحاب الاختيار السياسي على حد تعبير الشيخ أحمد شاكر قد وقعوا في استحلال القتل، ورأى على ما يظهر من مقاله أنهم ينطبق عليهم أحاديث الخوارج، أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، واعتبر أن هذا يعني يعد نصا في تكفيره، بغض النظر عن إيه عن تفصيل في هذه النقطة الآن، ولكن هذا مثال واحد فقط لكلام الشيخ أحمد شاكر، يعني ليس كلاما إيه يعني كما يقال إيه مجرد التبديع فقط، لا ده وصل إلى أن بدعة هؤلاء بلغت بهم إلى حد الاستحلال، استحلال القتل. فطبعا بلا شك على منهج حسان هنا في هذا الدرس يعد أحمد شاكر من غلاة التشريع، ليس من الغلاة القتل.
لا يوجد أنا مستحى يعني من هو المعلم ومتفق عليه أنه هو محشي خلق دي قريبة خلقين
التبطول أحمد شاكر
قلت مالي التبطول
يعني الآن الزمن خلى من العلماء
يعني لا بقى بفضل السامة حتى يجتمع لكلامه
وأين أين أنت أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ها؟ البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الاعتصام بكتاب يصن في الصحيح وقال وهم أهل العلم الإطلاق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال وهم أهل العلم ونقل الحاكم في معرفة علوم الحديث بإسناد صحيح عن الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم عن يعني الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم أئمة العلم بالحديث هل قال هذا الزمان من علماء الحديث الذين يعلمون أصول هذا العلم أصول علم الحديث وأصول علم الجرح والتعديل ها الذي يقول بهذا يعني يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وإن لم يقصد لكن هو دون أن يشعر رد هذا الحديث كأنه يقول ليس هناك طائفة من أهل العلم منصورة على الحق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك من يحمي أصول هذا الدين في هذا الزمان كان الله عز وجل ترك هذا الدين مرتعا لأهل البدع والهوى يفعلون فيه ما يشاءون أو يفعلون فيه ما شاءوا فالآن بارك الله فيك في هذا الزمان هناك أئمة كبار صاروا على طريق السابقين وشهد لهم بالعلم وشهد لهم بالإمامة في السنة حتى من بعض المخالفين حسان في هذا الدرس يشهد بالإمامة لمن الألباني والألباني تكلم في سيد قطب إن كان حسان نقل ما يوافق هواه من كلام الألباني فقط وترك الكلام الآخر لماذا احتج حسان بكلام الألباني في الرجال هنا إن كان زمن الجرح والتعديل قد انتهى لماذا احتج بكلام الألباني وهو في يظن أنه فيه تعديل لسيد قطب مثلا هل الألباني الحق في تعديل سيد قطب وليس لغيره الحق في تجريحه ها؟ طيب وكما يعني سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن العلامة الألباني رحمه الله الذي لا يخالفنا حسان في إمامته ها في السنة قد شهد للعلامة ربيع بن هادي بأنه حامل راية علم الجرح والتعديل في هذا الزمان هذه شهادة إمام السنة للعلامة ربيع بن هادي أنه حامل راية هذا العلم في هذا الزمان وبهذا شهد كبار أئمة السنة بخلاف الألباني نحو العلامة مقبل بن هادي والعلامة أحمد النجمي والعلامة الفوزان وغيرهم مما يعني يصعب حصرهم الآن فالآن بارك الله فيك علم الجرح والتعديل باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يرفع القرآن من على الأرض وليس لأحد من الحق أن يقول إن العلماء لا يحق لهم أن يحذروا من المخالفين أصول أهل السنة هذا كلام باطل يعني باطل بعشرات النصوص من الكتاب والسنة التي يصعب أن نحصرها الآن إن كما قال سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الله عز وجل يحفظ الذكر بأسباب، ومن أعظم هذه الأسباب علماء الجرح والتعديل. فكيف يحفظ الذكر إلى أن يرفع الله القرآن قبل أن تقوم الساعة؟ إذا سقط علماء الجرح والتعديل، أو إذا انتهوا، وإذا أغلق علم الجرح والتعديل، كيف يعرف الحق من الباطل؟ كما قال الإمام أحمد لما سئل: إني أجد حرجا أن أقول إن فلانا كذاب، أو إن فلانا ضعيف، أو إن فلانا صاحب بدعة. فقال الإمام أحمد: إذا سكت أنت. فمتى يعرف الجاهل الصحيح؟ بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد. فهذا هو المجلس السادس من التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى ولاة التشريع. وكان هذا في الثالث أو في الثاني من شعبان للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. الثالث في ليلة الثالث. وكانت هناك يعني بعض المواضع التي لم يستوفي الرد عليها في آخر مجلسين من الكلام الذي استمعنا إليه بصوت الداعية محمد حسان. وكان من هذه المواضع مما قد كنا استمعنا إليه في الدرس قبل السابق ما قاله يعني حينما قسم المتكلمين في شاية قطب إلى ثلاثة أقسام. فذكر عن القسم الأول أنهم الذين يعني مشحوا بشاية قطب الأرض على حد تعبير يعني. ثم قال مش هأذكر أسماء. عشان يعني ما نجرحش يعني يقصد حتى لا نجرح. ما أنا مش عاوز يعني ما أنا بقول مش عارف بلاش تجريح فمش عاوز أقع في التجريح إلا هو التجريح فقلت تفنيش يعني يفنشك يعني يديك كارت أحمر يطلعك خالص من السلفية. يعني هكذا بليه بهذه اللكنة العامية يعني الشديدة الركاكة. الذي يفهم منها من هذا الكلام الأول وهو ليش يعني أن حسان يطعن في علم الجرح والتعديل على إطلاق كلامه في هذه العبارة يعني لا يرى لأحد حقا في أن يخرج أحدا من السلفية أي أن يبدعه وهو يعني كأنه يمدح نفسه لأنه لا يفعل هذا إنه لا يعني هو ليس على سبيل هؤلاء فهو لن يذكر أسماء هؤلاء الذين هو يعني يتهمهم بالغلو في جرح سيد قطب وأنه لن يصنع صنيعهم يعني لن يعطيهم الكرت الأحمر الذي يخرجهم به عن السلفية وهي لحد تعريف. هو بيقول يعني يعني نحن لا نريد التجريح ولا نريد التفنيش وفسر التفنيش بأنه يعطيك يعني ورقة خروج من من المنهج السلفي. فقال ومن الذي يعني يعطي لنفسه الحق من يخلي نفسه بواب أو حارس السلفية أو واقف على البوابة أنت ادخل تبقى سلفي وأنت اطلع بره ما تبقى السلفي مين اللي يديك الحق ده يا أخي شيء غريب جدا يعني ما آخر المقال. يعني نرده على حسان فنقول له الذي له الحق في يعني أن يبدع خلالا أو علانا وأن يخرجه من حيز أهل السنة أي من السلفيين هم العلماء الذين حملهم الله عز وجل هذه الأمانة كما قال سبحانه في حق أهل الكتاب وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالميثاق مأخوذ على أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا الحق وأن يبينوا من إيه من يخالف هذا الحق، أو أن يعني يظهروا للناس أمر من يخالف الحق. و وليس هذا من باب أنهم يعني يخرجون أو يدخلون من يعني يشاءون بغير ضابط ولا رابط كما يعني يصور حسان، ولكن هم وكما يعني بين الأئمة من أهل الجرح والتعديل أو من علماء الجرح والتعديل إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. فنحن نقول لحسان إن الله عز وجل أعطى لأهل العلم الحق في أن يحذروا عباد الله من أصحاب الأهواء الذين يفتون في دين الله بغير علم، على أن يكون هذا التحذير مبنيا على الدليل والبرهان، ولا يكون يعني تحذيرا مبنيا على الأهواء الشخصية أو على الخلافات الدنيوية. ومن أجل هذا يعني دون أئمة الجرح والتعديل في مصنفاتهم وفي مصنفات الحديث ومصنفات الجرح والتعديل ضوابط هذا العلم، علم الكلام في الرجال وعلم تبديع المخالفين لأصول أهل السنة. ونقلوا الإجماع على وجوب التحذير من أصحاب البدع ومن أهل الأهواء، وأن العالم الرباني الذي آتاه الله البصيرة والعلم النافع يجب عليه، لا نقول يجوز، لا يجب عليه أن يبين أحوال الزائغين عن السنة وأن يبدعهم وأن يخرجهم عن المنهج السلفي أو يعني على حد تعبير حسان. هذه الإجابة على يعني على استنكار حسان. وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بابا بعنوان بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، أن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل ثم يعني استدرك على نفسه أو عقب قائلا بل واجب، وأن جرح الرواة بما هو فيهم يعني من مخالفة أو من بدعة أو من سوء حفظ أو من كذب جائز بل هو واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة، نعم. وكذلك عقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علوم الرواية بابا بعنوان وجوب تعريف أن يزكي حال المسؤول عنه. وجوب تعريف المزكي، أقصد المزكي أي العالم الذي له حق التزكية أو التجريح، يعني أن يزكي فلانا أو أن يجرحه، أنه يجب عليه أن يبين حال من يسأل عنه إما تعديلا أو تجريحا. وبهذا نفهم أن المزكي هذا أي أن العلماء أئمة الزحف والتعديل هم الذين لهم هذا الحق في أن يعدلوا فلانا أو أن يجرحوا فلانا بالأدلة، بالكلام المفسر الواضح الذي عليه البينة. هذه يعني إجابة مختصرة لما طرحه حسان في هذا الكلام الرقيق الذي يعني قرأناه الآن من إيه؟ يعني من حيرة، وكانه من يعني عنده حيرة، يعني من لما صدع العلماء بالتحذير من أهل البدع في هذا العصر، سواء يعني من الذين ماتوا أو من المتصدرين للدعوة في هذه الأيام، كأنه أصابته الإيه؟ البلبلة، وكأنه يعني ما اطلع على عشرات المصنفات التي ألفت في القرون السابقة والتي احتوت على مئات بل آلاف من أقوال العلماء في التحذير من المخالفين بأسمائهم. فمن الذي أعطى؟ نحن نسأل حسان الآن، من الذي أعطى الحق لابن أبي حاتم أن يؤلف كتابه الجرح والتعديل وأن يذكر فيه مئات من الرجال بما هو فيهم من جرح أو من بدعة؟ ومن الذي أعطى الحق أيضا الإمام أحمد أن يذكر نحو هذا في سؤالات أصحابي لهم أو في كتاب العلل ومعرفة الرجال؟ طيب، وكذلك من الذي أعطى الحق للبخاري أن يصنف كتابه في الضعفاء؟ وكذلك النساء. ومن الذي أعطى الحق للعقيلي أن يؤلف كتابه في الضعفاء أيضا؟ ومن الذي أعطى الحق لابن عدي أن يؤلف كتابه الكامل في الضعفاء؟ فهل كل هؤلاء الأئمة يعني على حد تعبير حسان قد أعطوا يعني كرتا أحمر لمن جرحوهم، ها؟ وعلى تعبير حسان فنشوهم؟ يعني الله ما يقول هذا عالم يعني شم رائحة العلم، لا نقول يعني مجرد يعني أنه يعني يكون حتى اطلع فقط ولو مرة واحدة على مثل هذه المصنفات وعرف ما فيها، كيف يقول مثل هذه العبارة؟ ها؟ يعني أحسنت، بارك الله فيك، ونحن يعني نرد عليه بكلامي أيضا. من الذي أعطاه الحق الآن في مثل هذا الدرس أن يتهم طائفة من العلماء بأنهم من غلاة التجريح؟ أليس هذا من الجرح؟ وإذا هو الآن اتهم هؤلاء بأنهم من غلاة التجريح، ولكنه على حد كلامه في العبارة السابقة هو لم يذكر أسماء، لا يريد أن يذكر أسماء لأنه لا يريد أنه انه يعني يسير على طريقة هؤلاء. وكان العلماء الذين ذكروا اصحاب الاهواء باسمائهم ابتدعوا شيء ما فعله من قبله من العلماء. كل هذه المصنفات الجرح والتعديل التي احتوت على الاف الاسماء من المجروحين يعني ليس لها اي قيمة عند حسان على حسب عبارتها، لانه هو الان لا يرضى ان يكون لاحد الحق ان يجرح فلانا وان يخرجه عليه عن دائرة اهل السنة. يقول من الذي اعطى الحق لهؤلاء؟ وكلامه هنا على الاطلاق واضح. ها قوي بيه. ها طيب هو الان ماذا قال؟ قال عشان ما نجرحش، انا مش عاوز، انا بقول بلاش تجريح البتة، احنا الان نحاسبه على عبارته، وحتى لو قال بلاش غلو في التجريح سنسلم ده، ولكن احنا الان نريد ان ايه، ان ندقق في عبارته هذه، انه الان يستنكر على اطلاق، يقول انا مش عاوز اقع في التجريح. اللي هو التجريح ايه؟ هو التجريح عنده اللي بيستنكره اللي هو التفنيش. ايه هو التفنيش على حد تعريفه؟ انه يديك كارت احمر يطلعك بره السلفيه. مين اللي يدي لنفسه الحق يخلي نفسه بواب على السلفيه على الاطلاق هذا؟ ولما قيد بقى لا غلاه ولا غير غلاه، والان على حد عبارتي هنا اطلق القول ان ليس لاحد الحق ان يخرج احدا عن دائرة السلفية وعن دائرة اهل السنة. ما لاحد الحق ان يفعل هذا على حد عبارتي هنا. واضح. وقال من الذي اعطى الحق لك ان تخرج فلانا عن السلفية؟ يعني احد اخوانكم اخ عبد الله الاندونيسي مش كذلك، يعني يطلب ان نترجم لغة حسان العامية الى اللغة الفصحى العربية حتى يفهمها الاجانب، لانهم لا يحسنون اللغة الركيكة العامية التي يتكلم بها حسان. نعم جزاك الله خيرا على طلب هذا. هو الآن حسان يقول ايه؟ يقول يعني معنى كلامه باللغة العربية اننا لا نريد ان نجرح احدا، وليس لاحد الحق ان يجرح فلانا او يخرجه عن دائرة السلفين. من الذي اعطى لكم الحق ان تفعلوا هذا؟ على الاطلاق الكلام هنا على الاطلاق. هذا كلام باطل من كلام. يعني هو الان لو الحق
ان احد او
هتغلق انت تعتقد صحة هذا الكلام؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني الآن على حد كلام هؤلاء كل فرد يتكلم في دين الله كما يحلو له دون أن يجد من ليوقفه عند حده، هكذا تصير فوضى. وكأن يعني العلماء الذين حذروا من أهل البدع والأهواء يعني حذروا منهم لعصورهم فقط. كيف هذا؟ يعني الآن الصحابة تكلموا في بعض أهل الأهواء في عصرهم. ها؟ مثلما تكلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه في القدرية في معبد الجهني، وتكلم عبد الله بن عباس في بعض رؤوس الخوارج. ثم في القرن الذي يليه في زمن التابعين تكلم الأئمة محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب و يعني وتكلم غيرهما من أئمة التابعين. طيب في القرن الذي في قرن أو في قرن مثلا الثاني وفي القرن الثالث كان الإمام أحمد رحمه الله، وكان كذلك الشافعي. الشافعي تكلم مثلا في حفص الذي كان يسميه حفص القرب القدر، وتكلم في غيره، وكذلك الإمام أحمد تكلم في الحارك المحاسبي، وتكلم في يعقوب بن شيبة الذي كان من أئمة علم العلم الحديث، وقال عنه كما نقل هذا الذهبي في السير مبتدع صاحب هوى، لأنه وقع في الوقف في خلق القرآن. وفي كل قرن ما زال الأئمة يتكلمون. لو كان هذا الكلام وكانت هذه القاعدة صحيحة ما كان هناك حاجة لمثلا لمثل العقيلي أو لمثل ابن عدي أن يؤلف في الضعفاء، وكان عليهم أن يكتفي مثلا بمصنف المصنفات من سبقها نحو ابن أبي حاتم ونحو البخاري. ها؟ هما كانا متأخرين يعني عن البخاري وعن ابن أبي حاتم، وكثير يعني وكثير من الرجال اللذان ذكرهما في كتابيهما قد يعني تعرض لذكرهما البخاري وابن أبي حاتم. ولماذا لم يكتفي بكلام البخاري وابن أبي حاتم مثلا؟ وتوالت القرون والعلماء في كل قرن، يعني علماء طبعا أتكلم عن علماء السنة لا عن علماء أهل البدع، متفقون على هذا الأصل الذي عنون له البعض في كتب الاعتقاد بإن بالتحذير من المخالف والتحذير من أهل البدع أو نقد الرجال أو تبيين أحوال الرجال، ها؟ يعني كما يطلق على كتاب الجوزجاني يطلق عليه أحوال الرجال، وسمي أيضا بالشجرة، ها؟ ولذلك كما بينا في أول درس أو في ثاني درس نقلنا بعض نصوص العلماء في نقل الإجماع، كانوا نقلوا الإجماع على وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء، ولم يقيدوا هذا بزمان، حتى وصلنا إلى القرون الأخيرة فكان هناك الشوكاني، وكان هناك الأمير الصنعاني، وكان هناك الصديق حسن خان، وكان هناك غيرهم من أئمة السنة تكلموا وبينوا حقيقة بعض المخالفين في زمانهم من أهل الأهواء. وصلنا إلى الشيخ أحمد شاكر، آخر علماء الحديث من أهل مصر، تكلم وجرح بعض الرجال من المخالفين لأصول أهل السنة. وللشيخ أحمد شاكر مقال يعني يعد مقالا نادرا. سماه بالإيمان قيد الفتك. وقد نقلت هذا المقال في الطبعة الجديدة أو الطبعة الأخيرة لكتاب دفع باب الجاء الرسال. هذا المقال قام فيه العلامة أحمد شاكر بجرح حزب الإخوان المسلمين عقيب مقتل النقراشي عليكم السلام ورحمة الله وزير مصر في ذاك الوقت لما قام أحد شباب الإخوان باغتياله. فكتب الشيخ أحمد شاكر هذا المقال واتهم ولم يتهم هؤلاء بالتبديع فقط بل ذهب إلى أن أصحاب الاختيار السياسي على حد تعبير الشيخ أحمد شاكر قد وقعوا في استحلال القتل، ورأى على ما يظهر من مقاله أنهم ينطبق عليهم أحاديث الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، واعتبر أن هذا يعني يعد نصا في تكفيره. بغض النظر عن إيه عن تفصيل هذه النقطة الآن، ولكن هذا مثال واحد فقط لكلام الشيخ أحمد شاكر يعني ليس كلاما إيه يعني كما يقال إيه مجرد التبديع فقط، لا لا، وصل إلى أن بدعة هؤلاء بلغت بهم إلى حد الاستحلال، استحلال القتل. فطبعا بلا شك على منهج حسان هنا في هذا الدرس يعد أحمد شاكر من غلاة غلاة التشريع ليس من الغلاة فقط. أحمد شاكر يعني الآن الزمن خلى من العلماء وأين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ها البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الاعتصام بكتاب يصن في الصحيح وقال وهم أهل العلم الإطلاق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال وهم أهل العلم. ونقل الحاكم في معرفة علوم الحديث بإسناد صحيح عن الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، يعني الطائفة المنصورة، إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم أئمة العلم بالحديث. هل قال هذا الزمان من علماء الحديث الذين يعلمون أصول هذا العلم، أصول علم الحديث وأصول علم الجرح والتعديل؟ ها الذي يقول بهذا يعني يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإن لم يقصد لكن هو دون أن يشعر رد هذا الحديث كأنه يقول ليس هناك طائفة من أهل العلم منصورة على الحق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من يحمي أصول هذا الدين في هذا الزمان، كان الله عز وجل ترك هذا الدين مرتعا لأهل البدع والهوى يفعلون فيه ما يشاءون أو يفعلون فيه ما شاءوا. فالآن بارك الله فيك في هذا الزمان هناك أئمة كبار صاروا على طريق السابقين وشهد لهم بالعلم وشهد لهم بالإمامة في السنة حتى من بعض المخالفين. حسان في هذا الدرس يشهد بالإمامة لمن الألباني والألباني تكلم في سيد قطب، إن كان حسان نقل ما يوافق هواه من كلام الألباني فقط وترك الكلام الآخر. لماذا احتج حسان بكلام الألباني في الرجال هنا إن كان زمن الجهف والتعديل قد انتهى؟ لماذا احتج بكلام الألباني وهو في يظن أنه فيه تعديل لسيد قطب مثلا؟ هل الألباني الحق في تعديل سيد قطب وليس لغيره الحق في تجريحه؟ ها؟ طيب. وكما يعني سوف يأتي إن شاء الله تعالى. أن العلامة الألباني رحمه الله الذي لا يخالفنا حسان في إمامته في السنة قد شهد للعلامة ربيع بن هادي بأنه حامل راية علم الجحف والتعديل في هذا الزمن. هذه شهادة إمام السنة للعلامة ربيع بن هادي أنه حامل راية هذا العلم في هذا الزمن، وبهذا شهد كبار أئمة السنة بخلاف الألباني نحو العلامة مقبل بن هادي والعلامة أحمد النجمي والعلامة الفوزان وغيرهم مما يعني يصعب حصرهم الآن. فالآن بارك الله فيك علم الجرح والتعديل باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع القرآن من على الأرض، وليس لأحد من الحق أن يقول إن العلماء لا يحق لهم أن يحذروا من المخالفين لأصول أهل السنة. هذا كلام باطل، يعني باطل بعشرات النصوص من الكتاب والسنة التي يصعب أن نحصرها الآن. إن كما قال سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الله عز وجل يحفظ الذكر بأسباب، ومن أعظم هذه الأسباب علماء الجرح والتعديل. فكيف يحفظ الذكر إلى أن يرفع الله القرآن قبل أن تقوم الساعة إذا سقط علماء الجرح والتعديل أو إذا انتهوا وإذا أغلق علم الجرح والتعديل؟ كيف يعرف الحق من الباطل؟ كما قال الإمام أحمد لما سئل إني أجد حرجا أن أقول إن فلانا كذاب أو إن فلانا ضعيف أو إن فلانا صاحب بدعة، فقال الإمام أحمد إذا سكت أنت فمتى يعرف الجاهل الصحيح؟
الله أكبر.